فضيلة الشيخ، كثر في الآونة الأخيرة قول من ينتسب لأهل العلم أن العمل شرط في صحة الإيمان، وأن العمل شرط في كمال الإيمان، وأن العمل شرط في وجوب الإيمان، فما موقف طالب العلم من ذلك؟
وطالب العلم دائما ولا سيما إذا أخذ في مسائل الأصول، مسائل أصول الدين، ينبغي له أن يتقصد المأثور عن السلف رحمهم الله، وينظر في كتبهم، ويقرأ ما كتبه المحققون في هذا المقام من المتأخرين في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله. وهذه المسألة لا ينبغي كثرة الاستطالة فيها. والمتحقق في مذهب السلف رحمهم الله أن الإيمان قول وعمل، هذا مجمع عليه، وقد حكى الإجماع جمهور من الأئمة الكبار من المتقدمين والمتأخرين، وهذا معروف حتى في كلام المتكلمين أن أهل الأثر وأهل الحديث يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والعمل أصل في الإيمان وهو داخل في مسماه، وأما القول بأن العمل من جهة جنسه يكون تركه ليس كفرا فيكون واجبا في الإيمان، نقص يقع في الإيمان بترك جنس العمل الصلاة وغيرها معها، أو الصلاة وغيرها معها، ولا يكون كفرا، فهذا وإن قال به بعض المتأخرين وقال به بعض من له إمامة في العلم من المعاصرين ومعرفة بالسنة وعناية بها، إلا أنه ليس صوابا. والصواب في هذا هو المشهور في كلام السلف رحمهم الله وفي تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام أئمة الدعوة رحمهم الله، من أن العمل أصل في الإيمان. وإذا كان شائعا كما سلف في أول المجلس عن كثير من أئمة السنة والحديث الكبار أن ترك الصلاة كفر، فهل يمكن بالعقل أن تفرض أن السلف كانوا يطبقون على أن جنس العمل الصلاة وغيرها، أو الصلاة وغيرها، يكون تركه ليس كفرا؟ يعني الذي يكفر تارك الصلاة وحدها أليس من باب أولى أن يكفر من ترك كل العمل؟ المرور عقلية أو ما في إشكال عقلي ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال. من يكفر تارك الصلاة وحدها فبالضرورة العقلية أنه يكفر إيش؟ من ترك الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره. إذا كان كذلك فبالنقل العلمي المحقق أن الجمهور من السلف، هذا صرح به الكبار كأحمد بن حنبل وغيره، أن الجمهور من السلف كانوا يكفرون إيش؟ تارك الصلاة. هذا ماذا يعطيك؟ يعطيك نتيجة أنه يمتنع أن تقول بالعقل قبل عن الشرع، يمتنع أن تقول مذهب السلف أن العمل تركه ليس كفرا. ليست هذه ضرورة عقلية؟ هذه بدهية عقلية. كيف تقول أو كيف يصح لأحد أن يقول مذهب السلف أن العمل واجب وأن ترك جنس العمل لا يكون كفرا مخرجا من الملة؟ كيف تقول مذهب السلف؟ مذهب السلف يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني إجماع السلف، كما تقول مذهب السلف إجماع قول وعمل. فكيف تقول مذهب السلف وعلى أقل تقدير عندك الجمهور من أهل السنة والحديث يكفرون تارك الصلاة من باب أولى أن كل من يكفر تارك الصلاة يكفر تارك العمل؟ أقل تقدير بالعقل تقول هذا قول طائفة من أهل السنة أن ترك العمل ليس كفر. فمن يقول ما مذهب السلف هذا وهم عقلي، يعني غلط عقلي واضح. من جهة أخرى إذا كان متحققا وشائعا في الروايات في الكتب المسندة من كتب أهل السنة أن ترك الصلاة كفر، ففرق بين قولك ترك الصلاة وبين ترك جنس العمل. ولهذا قلنا أن ترك الصلاة كفر عند الجمهور، وهو الصحيح الموافق لظاهر كتاب السنة وآثار الصحابة، لكنه ليس إجماعا تاما أو قطعيا أو منضبطا. لكن مسألة العمل من حيث جنسه فإنها منضبطة كإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعه كسفيان بن عيينة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وكالشريعة لا جدل في الشريعة بن بطة صاحب الإبانة وشيخ الإسلام رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه الله في كثير من موارد كتبه. يقول إسحاق بن إبراهيم فيما ثبت عنه بإسناد صحيح، وهذا نفس المسألة، يقول غلط المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة، هذا نص إسحاق، يقول غلط المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره أو لا نكفره إذ هو مقر. قال فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة، هذا نص صريح، يقول غلط المرجئة حتى كان من قولهم أن من ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك عندي أنهم مرجئة. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله قبله وهو منه إمامة، يقول ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب المحارم، ترك الفرائض كفر وركوب المحارم معصية. حينما يقول سفيان بن عيينة المعصية، هل يقصد أنها معصية ما تنقص الإمام؟ هل يقصد هذا؟ لا. هل يقصد أنها معصية ما تسمى كفرا أصغر؟ لا، لأنه جاء مثال في الناس ما بين كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذه معصية. أيما عبد أبقى من مالي فقد كفر حتى يرجع إليه، هذه معصية. إذا قوله كفر أي أن ترك الفرائض بجنسها يعتبر إيش؟ يعتبر إيش؟ كفرا أكبر. فكذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول ومن عاش دهره لم يصل لله سجدة ولم يؤد زكاة ولم يصم من رمضان ولم يحج البيت، فهذا لا يقع من في قلبه شيء من إيمان، بل هذا لا يكون إلا من في قلبه زندقة. نقولها أخرى أيضا، فالقصد أن من يقول هذا مذهب لسائر السلف هذا غلط محض. يعني من يقول أن مذهب سائر السلف أن ترك جنس العمل ليس كفرا، كيف يقول هذا ومسألة الصلاة بين يديه؟ ولهذا يقال الصواب أن جنس العمل تركه كفر. من ترك جنس العمل أي ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وما بعدها من الفرائض فهذا الترك كفر، أما إن ترك الصلاة وحدها فالجمهور على كفره، وهذا مجرد من التفصيل. ولهذا نبه ابن رجب وشيخ الإسلام رحمه الله إلى مسألة ابن رجب صرح بها وشيخ الإسلام أشار إليها، إلى أن من نقل عنه من السلف كمالك والشافعي أن ترك الصلاة ليس كفرا لا يجوز أن ينسب إليه إيش؟ أن ترك جنس العمل ليس كفرا. وشيخ الإسلام أحيانا يذكر هذا لكنه ما يسمي المثال، لكنه يذكر ضمن قواعد، يقول وقد اتفق العقلاء على أن حكم الواحد ليس حكم إيش؟ المجموع. وببداهة العقل والشرع فرق بين من يترك الصلاة وحدها ومن يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخر، أليس كذلك؟ فإذا كان مالك لم يكفر تارك الصلاة هل يلزمه أنه ما يكفر من ترك كل العمل؟ هل يلزمه؟ لا، هذا لا قياس مثل ولا قياس أولى، هذا قياس غلط، لأنك أعطيت المجموع حكم إيش؟ حكم إيش؟ حكم الواحد، ولو كان الواحد أفضل هذا المجموع. ولهذا باتفاق المسلمين لو قيل أيهما شر، من لا يصلي أو من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، أيهما؟ ثاني بلا خلاف. فلا يجوز أن يضاف إلى الشافعي وابن شهاب ومالك الذين لم يكفروا تارك الصلاة أن يضاف إليهم أنهم لا يكفرون تارك جنس، ولا ترى في كتب أهل السنة حرفا واحدا يصرح بأن جنس العمل بفرائضه ومبانيه الأربع مجتمعا لا يكون تركه كفرا. أما العبارات المشهورة في كتب أهل السنة ولا نكفر أحدا بذنب والمعصية لا يكفر صاحبها وإلى آخره، هذا معروف في الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون تارك الواجب بأحاده أو يرونه عدم الإيمان كما هي طريقة المعتزلة. فهذه مسألة أيضا ينبغي الاقتصاد فيها، وإن كنت أشير إلى عدد فيها لابد أن يتحقق، إلى أنه إذا وهم بعض من له إمامة وعلم من الكبار المعتبرين الذين لهم عناية بنشر السنة وبيانها للأمة والتحقيق في مذهب السلف والانتصار له، وهم في هذه المسألة، فينبغي أن يقال إنه أخطأ والله يغفر لهذه الأمة من اجتهد وطلب الحق كما قرر شيخ الإسلام، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخطأه فإن خطأه مغفور، قال شيخ الإسلام مهما كان خطأه، قال مهما كان خطأه. وينبغي أن يحفظ لمن كان عالما إماما ومعروفا بالإمامة والعلم أن يحفظ له قدره وإن كان قوله إيش يغلب، كما أن الأئمة رحمهم الله حفظوا لحماد بن أبي سليمان ما له من الإمامة والعلم والديانة وغلطوا إيش مقالته، وإن كانت هذه المقالة ليست كمقالة حماد بن أبي سليمان، هي خير من مقالة حماد، لأن حماد لا يدخل العمل أصلا في مسمى، لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، هؤلاء يدخلونه في مسمى الإيمان لكنهم يقولون إن ترك جنس العمل ليس كفرا. أما إذا كان الذي يجادل فيها بعض الصغار أو فهذا يختلف شأنه في التعامل معه إذا كان المجادل أو من أو صاحب الرأي فيها من الأكابر. أما من يقول مثلا أن كلمة جنس العمل أصلا ما استعملها السلف مثل هذه الأسئلة، هذه ليست أسلوب، يعني ليست حقائق علمية تحتاج إلى رد ومناقشة. إذا افترضت أن كل حرف لابد يصرح السلف بتركيبه، لأن الناس عرب ويفهمون، وحقائق علمية معروفة بحسب اللسان العربي، والتركيبات العلمية تعبر عنها بكلمة جنس العمل، كل العمل، جميع العمل إلى آخر، ما تقدم ولا تؤخر كثيرا. فهذا مقام ينبغي الاعتدال فيه. وأيضا أوصي الإخوان أنه لا ينبغي كثرة الإلحاح في إثارة هذه المسألة في أوساط العامة والخاصة. هو لا شك أن مذهب السلف يجب بيانه، لكن هل يلزم وفرق أخوان بين مسألتين، بين أنك تبين مذهب السلف لكل أحد، هذا حق على حقيقته لا إشكال فيه، لكن هل يلزم العامة والشباب الصغار والمبتدئين أن يعرفون بكل من غلط وخالف مذهب السلف، يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم. هل أنت إذا أردت أن تعرف الناس باعتقاد أهل السنة بصفة الله فقلت إن أهل السنة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ويستلزمون القرآن والحديث، ألست الآن ذكرت مذهب السنة؟ هل هذا نقول ما يحدث به العوام؟ لا، يحدث العوام يقال إن أهل السنة يصفون الله بما وصف بنفسه وأن الباري له صفات الكمال منزه عن النقص. لكن هل يلزم أن تقول لكن ترى الجهمية ينفون الصفات والمعتزلة ينفون الصفات والفرق بين المعتزلة والجهمية كذا والأشاعرة أثبتوا الصفات الأزلية والذاتية ونفوا الصفات الفعلية والمتقدمون من الأشاعرة يقولون الصفات الخبرية إلى آخره؟ هذه التفاصيل هل من لزوم عقيدة السنة أن يحدث بها حتى العوام والمبتدئون من الشباب في مسالك أول العلم؟ تقرير الحق شيء وتفصيل الباطل الذي يقصد الرد عليه شيء آخر، هذا مقام فقه ينبغي لطالب العلم أن يفقهه. قرر في كل مكان أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأن العمل أصل في الإيمان، هذا يقرر في كل مكان وخاطب به الحر والعبد والصغير والكبير والعامة والخاصة. لكن التفاصيل في المخالفين أن فلانا يخالف وفلانا يخالف وفلانا يخالف وفلانا أظنه يخالف وفلانا أتوقع أنه يخالف، هذه التفاصيل تقدر بقدرها، ولا بد من رد، لا بد من بيان للحق، لا بد من دفع للشبهات وإجابة عن الإشكالات، لكن لكل مقام ما يناسبه، لكل مقام ما يناسبه. التفاصيل هذه مقامها الدروس العلمية وإلى آخره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. انتهينا بالأمس من التعليق على النقلات التي نقلها المصنف، ثم بعد ذلك نأخذ في بقية كلام المصنف
ابتداء هذا تعليق المصنف رحمه الله على هذه النقولات تعليقا مجملا، ثم ذكره لبعض المسائل المتبقية في رسالته. نعم نعم. قال قلت:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبل الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا، أو قال فاجرا: واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل
هذا البيان من المصنف هو تعليق مجمل على نقلاته، وأنه ليس كل من نقل عنه قال من المتكلمين أو غيرهم فالصوفية أو بعض الفقهاء فإنه يعتبر الموافقة في سائر ما قاله، أو أن هؤلاء الذين نقل عنهم يوافقون أئمة السلف في سائر الموارد، وإنما من باب أن الحق يؤخذ من كل من جاء به. والحقيقة أن المصنف هنا ليس غرضه أن بعض كلام هؤلاء فيه من معاني الحق أو تقريره ما لم يقع ذكره في كلام السلف، فهذا يتفطن له، بمعنى أن المصنف إنما قصد إلى هذه النقولات عن بعض أعيان المتكلمين من جهة إقامة الحجة على أتباعهم أو من يوافقهم من أصحابهم الذين غلطوا عليهم وعلى السلف سواء بسواء. ولهذا ترى أن القول في الغالب أنه يقصد به المتأخرون من الأشاعرة، ولهذا تراه نقل عن الأشعري ونقل عن القاضي أبي بكر بن الطيب. وفي المحصل أن الحق لا يمكن أن يكون أحد بعد السلف رحمهم الله، أو لا يمكن أن ترى أن طائفة من الطوائف تختص بشيء من الحق ما يقع ذكره في كلام السلف. فقال المصنف هنا: وإن كان الحق يقبل من كل من جاء به، هذا لا إشكال فيه، لكن يفهم على وجهه، وهو أن الحق لا يمكن أن طائفة من الطوائف المخالفة للسلف تختص بشيء من الحق في باب الدلائل أو باب المسائل. هذه قاعدة تعرف، أن الحق وإن كان يقبل من كل من جاء به إلا أنه لا يقع لطائفة من الطوائف المخالفة للسلف اختصاص بمعرفة شيء من الحق، سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل. وإذا قيل اختصاص أي أنهم يختصون بتحقيقه والعلم به وتقريره. ولهذا يذكر المصنف رحمه الله أن الدلائل العقلية الصحيحة التي تقع في كلام المتكلمين في بعض الموارد التي أصابوا فيها، يقول: والفاضل من أدلتهم التي يذكرونها ترى، أي الفاضل أي ما كان محققا صحيحا، يقول: ترى أن الكتاب والسنة جاء به على أتم وجه، فيكون أصله مأخوذا من أدلة الكتاب وأدلة السنة، أو يقع في كلام السلف رحمهم الله ما هو من جنسه، فلا يختصون بشيء من الدلائل أو المسائل. نعم.
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الهدي على
لا يعرض أو يعرض كلاهما ماشي.
وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرده من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من جالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه، وقصد اتباع الحق، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
نعم. ولهذا كان العذر في هذا الباب إنما يختص بمن حقق قصد الاتباع والاجتهاد، فهذا إذا أخطأ كان خطأه مغفورا له، لكن لا بد من اجتماع هذه الشروط، وهو أن يكون قاصدا الحق مجتهدا في طلبه. وهي القاعدة التي سبق ذكرها في كلام المصنف، أن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأه فإن خطأه مغفور له. نعم.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعض البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب.
نعم، هنا المصنف يقرر أن الكتاب والسنة فيهما كمال العلم والهدى في هذا الباب وغيره في دلائله ومسائله. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، أي من دلائل الكتاب والسنة، يخالف شيئا آخر من الدلائل نفسها، بل ولا يحسب الحاسب أن شيئا من دلائل الكتاب والسنة يخالف دلائل العقل، إلا إذا قصد بالدلائل العقلية الدلائل الفاسدة التي سماها أصحابها عقليات، فهذا لا يتناهى، فهذا لا يتناهى، فإن الخطأ في العقل مشهور في بني آدم. وإلا إذا قصد الدلائل العقلية الصحيحة فإنه لا يقع في شيء من هذه الدلائل معارضة لدلائل الكتاب والسنة، لأنه من المتحقق أن دلائل الكتاب والسنة دلائل صحيحة، ومن المعلوم أن الحق لا يعارض الحق، أن الحق لا يعارض الحق. فعلم بهذا أن القرآن والسنة ليس بينهما شيء من التعارض في أدلتهما، ولا دليل القرآن يعارض دليل آخر، ولا دليل من السنة يعارض دليل آخر، ولا دليل من القرآن، يعني لا ترى دليلا من القرآن يعارض دليلا من السنة، وهل مجرى. وفيما يتعلق بمسألة القرآن أو بأدلة القرآن، فإن المنازعين في الجملة ينتهون فيها إلى التأويل. وأما دلائل السنة فإن من الطرق التي شاعت عند المتكلمين هو عدم قبول الخبر من أصله باعتبار أنه إيش؟ باعتبار أنه أحد. وهذه بدعة حدثت في المسلمين بكلام المتكلمين وأمثالهم ومن وافقهم من متأخر الفقهاء وبعض من تكلم في المصطلح، فضلا عن أهل أصول الفقه. بل هذا التقسيم بهذا الحد هو حد مبتدع، هذا التقسيم بهذا الحد، إذا قسمت الحديث النبوي إلى متواتر وآحاد فهذا التقسيم ليس فيه إشكال، هذا التقسيم من جهتي ليس فيه إشكال. لكن إذا قلت إن الآحاد، إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ويستندوه إلى شيء محسوس، والآحاد ما دون ذلك، فهذا حد مبتدع، لأنه تكلف في ثبوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ترى أن جمهور السنة تقع على هذا الحد، بل كما قال البعض من متأخر أهل الحديث أنه لم يقع له حديث يصل إلى هذا الحد الذي هو حد إيش؟ حد المتواتر. ثم إن هذا التقسيم ما ثمرته؟ إن كان يقصد به ضبط مسائل الإسناد فترى أن أئمة السنة وأئمة الحديث الأوائل لم يستعملوه، ولكن ترى أنه يذكر لمقصد واحد وهي مسألة الدلالة. ترى أن هذا التقسيم الغرض منه مسألة الدلالة وليس مسألة ثبوت الحديث، ولهذا اتفق أهل الحديث على ثبوت بعض الأحاديث التي هي أحد، بل على ثبوت بعض الأحاديث التي هي غريبة. فإنه لم ينقل عن إمام من أمة السنة أنه طعن في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، مع أنه غريب. فإذا هذا الحد ليس له ثمرة من جهة الثبوت، يعني ليس المقصود من وضعه مسألة الثبوت، فإن من أكثر الكلام فيه وهم أئمة الكلام أصلا ليس لهم اختصاص بمعرفة الثابت وغير الثابت من النصوص. فترى أن أئمة المتكلمين ليسوا من أهل العلم بمسائل الإسناد والرواية والرجال والاتصال والانقطاع والتواتر وعدمه، وإنما قرروا هذا الحد في مسألة الدلالة، وعنه رتبوا مسألة الدلالة القطعية والدلالة الظنية، وعنه قالوا إن ما يتعلق بالاعتقاد لا يقبل فيه إلا المتواتر. وبهذه الطريقة منعوا قبول جمهور ما جاء في السنة النبوية في مسائل الاعتقاد، وهذا حد متكلف مبتدع. وإلا فإنك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الواحد من أصحابه بأصول الدين إلى قوم من أصناف المشركين، وبعث دحية بن خليفة الكلبي بكتاب إلى هرقل، فترى أن الذي قابل هرقل الكتاب، والكتاب نقله واحد وهو الذي حمله يحيى بن خليفة الكلبي. فترى أن الحجة كانت تقوم شرعا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بواحد ثقة، مما يدل على أن هذا متكلف وحد مبتدأ. فإنه لو كان لا يقبل في الاعتقاد إلا المتواتر لما كانت الحجة قامت على أهل اليمن ببعث معاذ إليهم، وهلما جرى في الوفود الذين أو في الأقوام الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه. ثم إنه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل أن الأحاد لا يقبل، أن الأحاد لا يقبل في الاعتقاد بحسب الحد الذي حده في الأحاد، وهو أنه كل ما قابل المتواتر. ولهذا كأنه يقال جمهور السنة لا يقبل في العقيدة، بل على طريقة بعض أهل العلم الذي يقول أنه لم يصلنا شيء من المتواتر اللفظ بنفس الحد الذي شاع عند المتأخرين، كأنه يقال أن السنة لا تقبل في العقيدة، لأن هات المتواتر في مسائل الصفات ينزل ربنا ليس متواتر على هذا الحد. ولهذا الاعتبار في القبول عند الأئمة رحمهم الله بمسألة الصحة ومسألة تلقي الأمة له، ومسألة تلقي الأمة له بالقبول. ولهذا كان حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا مجمعا على ثبوته باتصال سنده وصحته، ومن جهة أخرى بتلقي أئمة السلف له بالقبول وإنكارهم على من تأوله وطعن فيه. وكما سلفت أنه ليس في دلائل الشرع ولا دلائل العقل دليل على هذا الحد، وحتى اللغة لا تفيده، حتى اللغة لا تفيده، إن المتواتر هو ما شاء أما وتتابع، أما التتابع هنا قد يكون تتابعا في الرواية أو تتابعا في القبول والعمل إلى آخره، فهذا حتى اللغة لا تفيده. وأما الاستدلال بمثل ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي كما يذكره بعض المتكلمين، وهذا جهل بحقيقة حدهم هم، فانحرف من ركعتين فقال له ذو اليدين يا رسول الله قصرت الصلاة النسيت، فقال لمن سوى لم تقصر، ثم التفت إلى الناس فقال ما يقول ذو اليدين، فقال صدق يا رسول الله إلى آخره. وفي رواية فقال أبو بكر وعمر صدق يا رسول الله لم تصلي إلى ركعتين. فمن يقول أن خبر الواحد لا يحتج به يقول ترى أن النبي لم يعمل بخبر ذو اليدين لأنه واحد، هذا ليس كذلك، لأنه على طريقتهم وعلى حدهم حتى مع خبر أبي بكر وعمر يبقى الأمر إيش، حتى مع أبي بكر وعمر يبقى الأمر إيش، تأخذ دائرة الأحاد، لأنه بعد ما روى جماعة عن جماعة إلى آخره من هذا الكلام، فترى أن النبي رجع بقول أبي بكر وعمر. وإنما هذا يفيد ما قرره كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن الإمام إذا كان عنده يقين في نفسه فإنه لا يرجع إلى قول واحد في الصلاة ولو كان ثقة، وهذا قول قوي واستدلاله بحديث أبي هريرة استدلاله مناسب. نعم.
مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم،
هذه المسألة أخص المسائل التي طعن عند المتأخرين فيها على أن السلف يستعملون التأويل. قالوا لأنهم أثبتوا مسألة العلو والاستواء على العرش مع إثبات لمسألة المعية، وقالوا في المعية أن الله معنا بعلمه في المعية العامة أو معهم بنصره مع أوليائه بنصره وتأييده في المعية الخاصة، قالوا فهذا من باب التأويل في المعية. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
وكلمة حقيقة طيب وقوله معنى حقيقة وأنه فوق العرش حقيقة، ترى أن لفظة حقيقة هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وإنما كثر استعمالها عند أهل السنة والجماعة ووقعت في كلام أهل السنة والجماعة كثيرا لما شاع من يطلق ظواهر الألفاظ ويقول إنها من باب المجاز. ولهذا ترى أن كلمة حقيقة حسب الاصطلاح كثيرا ما تقابل لفظ ايش المجاز، فهذا نفي لمجاز المعية أو نفي لمجاز العلو، بل إن المعية والعلو كلاهما مقول بالحقيقة، وهذه صفة تليق بذات الله على معناها اللائق به، وهذه صفة تليق بذاته على معناها اللائق به. ولهذا فرق بين قولك إن الله معنا حقيقة وبين ما قد يطلق فيقول إن الله معنا بذاته. المعية الذاتية لم يطلقها أحد من أهل السلف من السلف ولا من أهل السنة الكبار. المعية الذاتية لم يطلقها أحد من السلف ولا من أهل السنة الكبار، أي من شيخ الإسلام وأمثاله. إنما الذي وقع في كلام شيخ الإسلام بعض علماء السنة أن الله معنا حقيقة، وكلمة حقيقة نفي للطريقة في كثير من أهل الكلام أن المعية معية مجازية، ومن هذا الوجه كان هذا الحرف مناسبا. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
هو محل الإشكال بين صفة العلو وصفة المعية أن طائفة ظنوا أن المعية تستلزم الحلول والمقارنة الذاتية، ومن هنا ظن من ظن من المتكلمين وأتباعهم أنه وقع في كلام السلف شيء من التأويل في صفة المعية، ومن هنا انغلق الجواب عن هذا المقام في كلام كثير، حتى قال من قال منهم إن المعية مقولة بالمجاز وليست مقولة بالحقيقة. ولكن في مذهب السلف رحمهم الله وهو الذي عليه الكبار من أهل السنة والجماعة أن هذه الصفة مقولة بالحقيقة وأنها لا تستلزم الحلول والمقارنة الذاتية، ذلك أن كلمة مع، ودائما إذا أردت فهم معنى من المعاني ففرق بين مقامين، بين مقام الإفراد ومقام السياق، يعني بين اللفظ المفرد وبين اللفظ المركب في سياق معين، أي مركب مع ألفاظ أخرى. فأنت إذا أخذت كلمة مع فهي لفظ مفرد، ما دلالتها أو ما مدلولها؟ مدلول المعية إذا قلت مع أو المعية وهي مفردة، مدلولها المصاحبة والمقارنة، المصاحبة والمقارنة، لكن هذه المصاحبة والمقارنة لم تضف ولم تخصص، لأنك تفسر الآن اللفظ المجرد المطلق عن الإضافة والتخصيص، في المجرد عن الإضافة والتخصيص والتركيب اللفظي. أما إذا أوقعتها في السياق فقلت زيد مع عمر مثلا، فهذا السياق يكون بحسبه، قد تكون المعية مصاحبة ذاتية، قد تكون مصاحبة علمية، قد تكون مصاحبة بالنصر والتأييد، قد تكون مصاحبة بالنسب، وهذا المجرد فهي مصاحبة، والمصاحبة متعددة. ولهذا إذا قلت قال السلطان أنا مع الرعية فهذا سياق عربي صحيح، ولا يفهم من ذلك ولا يقع في خلد أحد من بني آدم من عقلائهم أن يفهم أنه معهم بذاته، ولا أنه معهم حتى بعلمه، وإنما أنه معهم بعنايته ونصره ودفاعه عنهم إلى آخره. فإذا المصاحبة ليست هي المصاحبة الذاتية فقط، فمن تحقق له هذا المعنى زال عنه الإشكال في مسألة المعية زوالا تاما، أنه فرق بين اللفظ مجردا واللفظ مركبا في السياق، فهو مجرد المعية أو مع تفيد مطلق المصاحبة. طيب هذه المصاحبة، هذه المصاحبة ذاتية أو علمية أو نصر وتأييد إلى آخره، يقال هذا بحسب السياق. فلما جاءت المعية مضافة إلى الله امتنع أن تكون معية امتنع أن تكون معية ذاتية حلولية. لما؟ لأن الله بان عن خلقه، ولأن هذا المعنى نقص محض. فإذا فسر السياق القرآني الذي جاء في ذكر المعية بحسب المعنى المناسب له في سياق العرب وكلامهم. واضح؟ ومن قال إن هذا من باب التأويل وأن السلف تأول المعية فهذا مبني على إيش؟ مبني على أن المعية تستلزم الحلول الذاتية. واضح؟ وهذا إثباته دونه خرط القتال لغة وشرعا وعقلا، فإنك لا ترى في لسان العرب ولا في الشرع ولا في العقل أن المعية إذا أطلقت لزم منها إيش؟ الحلول الذاتية والمصاحبة الذاتية. فإذا كان هذا ليس لازما بين المخلوقات أنفسها إذا ذكر معية بعضها لبعض فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. ولهذا يمتنع أن يقال ظاهر نصوص المعية أن الله معنا بذاته ولكننا نؤولها إلى المعنى اللائق به، هذا كلام غلط. بل يقال ظاهرها أن الله معنا بعلمه أو معنا بنصره وتأييده، وليس في ظاهر القرآن ما هو من الباطل الذي يصار إلى نفيه، فإن القرآن ظاهره الحق ولا شك، وليس له باطن يخالف الظاهر. فلهذا التقسيم الظاهر والباطن في نصوص الصفات تقسيم شاع عند طائفة من المتكلمين، لكنهم لا يقابلون الظاهر بالباطن وإنما يقابلون الظاهر بالمجاز أو نحوه. ولما جاء الباطنية أطلقوا الظاهر والباطن وجعلوا الظاهر يقابله الباطن، فلهذا هو ليس من الاصطلاحات الفاضلة، ليس هو من الاصطلاحات الفاضلة. نعم. قال وذلك أن كلمة
مع في اللغة، مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها،
إذا أطلقت أي جردت عن الإضافة والتخصيص، فقلت مع أو قلت المعية فما معنى هذه الكلمة أو هذا الحرف؟ معناه مطلق المصاحبة والمقارنة. نعم. فليس أطلقت أي إذا جردت. نعم.
فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاداة عن
من غير وجوب، يعني من غير لزوم. وإن كانت تارة المعية يقصد بها إيش؟ إيش؟ المقارنة الذاتية، كما إذا قلت عقلي معي فهو مقارن لك مقارنة إيش؟ ذاتية حلولية. فقول المصنف هنا من غير وجوب أي هو نفي للوجوب وليس نفيا، نفي الوجوب لا يفيد نفي إيش؟ الإمكان. يعني هل المعية لا تكون في سياق من السياقات أبدا في المعية، في معية المخلوقين بعضهم لبعض تدل على المماسة والحلول؟ تكون. فإذا هو نفي لوجوبها وليس نفيا لإمكانها، هذا باعتبار المعية اعتبارا عاما بين المخلوقات. نعم.
فإذا قيد في معنى، في معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى،
أي أنه إذا دخل السياق مجردة ثم أدخلت في سياق، فبعد دخولها في السياق فإن السياق هو الذي يدل على إيش؟ على معنى المصاحبة والمقارنة التي تدل عليها المعية، أهي مصاحبة علمية أو مصاحبة ذاتية أو مصاحبة نصر وتأييد أو نحو ذلك. ولهذا تجدها في المعية العلمية لا بأس أن تقول معنى بعلمه، أي أنها مصاحبة علم، واضح من حيث التفسير. وإن كان الملتزم هو اللفظ القرآني، لأنه عندنا قاعدة هنا أنك لا تنتقل إلى لفظ مرادف ليس فيه غرض إلا المرادفة وتترك اللفظ الذي عبر به في النص، لأنك إذا قلت مصاحبة علمية خير منها أن تقول معية علمية، لأن لفظ المعية هو اللفظ إيش؟ الشرعي. واضح؟ نعم.
فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي،
ما زلنا نسير والقمر معنا، ويقال معية ومصاحبة إيش؟ إبصار. معية ومصاحبة إيش؟ إبصار. والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل لزم من ذلك المعية أي الحلول والذاتية بينهم وبين القمر؟ لا. هل القضية قضية العلم وهم يعلمون القمر والقمر يعلمهم؟ لا، إنما المقصود معية الأبصار. ف فإذا وقع ذلك بين المخلوقات أنفسها ولم يلزم من ذلك الحلول الذاتية ولم يحتج الكلام إلى التأويل، فمن باب أولى إذا كان في كلام الله المضاف إلى نفسه. يعني هل قول العرب ما زلنا نسير القمر معنا احتجنا فيه إلى التأويل؟ هل يقول أحد أن ظاهره أن القمر مع العرب أي بين يديهم ومعهم حال فيهم، فهذا هو المعنى الظاهر وهذا هو الحقيقة والمجاز أنهم يبصرونه؟ هل يحتاجون إلى هذا الكلام؟ حتى أهل المجاز لا يقولون هذا، واضح؟ مما يدل على أن لفظ المعية ليس له علاقة بمسألة المجاز بوجه من الوجوه. نعم.
فيقال هذا المساع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك.
هذا المساع معي لمجامعته لك، ربما بعض النسخ مكتوب لمجاعته لك، أليس كذلك؟ هذا غلط أو تصحيح. نعم، لمجامعتي لك، هذا تصحيح من النسخ أو من الطباعة. نعم.
فيقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية
يعني أنه لا تعارض بين المعنيين، أنه لا تعارض بين المعنيين. ولو قلت إن المعية هي الحلول والذاتية كيف هذا لا يحصل إلا إما بالعقل أو بالشرع أو بلغة العرب. من قال إن المعية تستلزم الحلول والذاتية قيل هذا التحصيل، هذا حكم. إذا قلت إن المعية تستلزم الحلول والذاتية هذا إيش؟ حكم لا بد له من دليل ومأخذ وموجب. فما موجبه؟ الفرض إما أن يكون الموجب اللغة أو العقل أو الشرع. العقل والشرع لا يدلان عليه، واللغة كذلك عند التحقيق. فإنك تقول أو فإن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا بديهي لا يحتاج إلى تأويل. نعم.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
نعم، هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، إن الباري مع خلقه بعلمه، لأن هذا هو المناسب للسياق، ولهذا ابتدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، فهو معهم بعلمه. وترى أن لفظ المعية هنا له إفادة خاصة، فالله سبحانه وتعالى مع خلقه مطلع عليهم شاهد عليهم أو شهيد عليهم مهيمن عليهم. نعم.
وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية
ودلت الحال أي دل السياق والمورد. نعم،
على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى
إنها ليست اطلاعا محضا، أي ليست معية علمية محضا، بل هي معية علمية ومعية نصر وتأييد. لهذا كل معية خاصة فإنها تتضمن المعية إيش؟ العامة وزيادة. تتضمن المعية العامة وزيادة. لا تحزن إن الله معنا أي معنا بعلمه ونصره وتأييده. ولهذا كان هذا اختصاصا بأبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولهذا لا تراه يقع للمشركين. ولو كانت المعية معية علمية لكان هذا متحققا حتى مع المشركين. نعم.
وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
هذه تفارق المعية العامة لأنها خصت بالمؤمنين، فدل على أن لها اختصاص، فدل على أن لها اختصاصا بهم. نعم.
وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى،
فمن هذه معية خاصة، ولهذا تراه سبحانه قال إنني معكما أسمع وأرى، ففي صفة السمع والبصر أطلق أو أضيف، يعني قيد أو لم يقيد،